السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم، إلى أن قال: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم، عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يتربون عمن رضي الله عنه، ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. عباد الله، إن الله تعالى اصطفى رسله عليه السلام من بين خلقه أجمعين لإبلاغ رسالة رب العالمين، واختار لهم أصحابا وأنصارا، واختار سبحانه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب لخير نبي. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع عليم. إن الله سميع بصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصف من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. وقال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة: كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرون الذين لم يروا، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. أيها المسلمون، لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم على أحسن الأخلاق والفضائل، حتى أن الأرض لم تر مثلهم رضي الله عنهم. ومن هذه الأخلاق التي تربوا عليها: الأول العفو والمسامحة. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت، وذلك في حديث الإفك: لما افترى قوم على عائشة أم المؤمنين أم عبد الله خير أزواجه إلى قلبه وأحبهم إليه صلى الله عليه وسلم، تقول رضي الله عنها كما عند الإمام البخاري في صحيحه: وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات. ثم أنزل الله هذا في براءتي. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره. قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. وكان مصطح رضي الله عنه قد خاض مع الخائضين في حديث الإفك. فقال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق فور أن نزلت هذه الآية قال رضي الله عنه بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصباح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. ومن الصفات الحميدة التي تربى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التنافس في الخيرات. أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي. يعني عمر كان عنده مال في هذا الوقت. فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله يعني النصف. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. الثالث من الأخلاق الحميدة التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام الإيثار، وهو تفضيل الغير على النفس. الإيثار والعفة. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك. حتى قلن كلهن 9 نسوة من زوجاته رضي الله تعالى عنهن كلهن قلن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني يعني ما يكفيهم فقط. قال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل فإذا أهوى ليأكلا فقومي إلى السراج حتى تطفئه. فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب إليه في صلاة الغداة أي الفجر فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في المنهاج أن هذا كان فضلا زائدا عن حاجة أبنائه، وإلا فإن حاجة الأبناء نفقة واجبة. الخلق الذي بعد ذلك الذي تربى عليه الصحابة وما أندر هذا الخلق في زماننا الرجوع إلى الحق. الرجوع إلى الحق. أخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه الرجوع إلى الحق بلا جدل وبلا مماراة ما يمنعك أن تقول أخطأت أو كذبت أو كنت ولم أكن صادقا ولا أمينا. ما يمنعك إلا الكبر. أخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. عباد الله إن الرجوع إلى الحق علامة التواضع. أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الفضيل بن عياض أبي علي من سادات التابعين رحمه الله قال أنه سئل عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: قال صاحب المنازل: التواضع أن يتواضع العبد لصولة الحق، يعني أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذل والانقياد والدخول تحت رقه، بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه. فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بضده فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. إن بعض الناس يكون كاذبا ويكون مخادعا ويكون خائنا ولا يعترف بذلك أبدا، بل يجادل ويماري، وهذا طريق الضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. إذا أوتي الإنسان الجدل أو الجدال بالباطل فهذا طريق الضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، وتلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فلا ترفع خشمك وأنفك وتلوي عنقك، إذا جاءك الحق اقبل واخضع وكن كالعبد بين يدي سيده، أعني الحق. وأقول لهؤلاء الشباب المغرر بهم: يا من ولجتم في مستنقع الحزبية المرذول وتركتم العلم النافع وأغلقتم عقولكم إلا لحزبكم وجماعتكم، أما أن لكم أن تفيئوا إلى الحق فتتبعوه؟ أما علمتم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب؟ لقد لاحت معالم الحق في الأفق ظاهرة لكل ذي عينين. فارجعوا يا أبناءنا، يا من دخلتم الأحزاب والجماعات، ارجعوا يا أبناءنا رحمكم الله عن هذه الجماعات وتلك المستنقعات، وعمروا بلدكم وردوا كيد عدوكم. ومن الأخلاق الحسنة الجميلة التي تربى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالعهد. أخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، والروم قوم كفار من أهل الكتاب. كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذول وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية. الوفاء بالعهود في البيع والشراء والأخذ والعطاء وفي أداء الأمانات والحقوق إلى أهلها وفي الديون. عباد الله، لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أسوة طيبة في إعمار الدنيا بالدين، فلقد كان لكل منهم عمل يتقنه ويحسنه. أخرج الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم يعني أعلمهم بالفرائض والمواريث، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ومن الأخلاق الحسنة يا عباد الله التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وما أحوجنا إلى ذلك الخلق، وهذه الخلة الجميلة، تحري الحلال في البيع والشراء. تحري الحلال في البيع والشراء. أخرج الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: غدا أبو عبد الله إلى الكناسة ليبتاع منها دابة، يعني ليشتري منها دابة، وغدا مولا له، فوقف في ناحية السوق فجعلت الدواب تمر عليه، فمر به فرس فأعجبه، فقال لمولاه: انطلق فاشتري ذلك الفرس. فانطلق مولاه فأعطى صاحبه به 300 درهم، فأبى صاحبه أن يبيعه فما كسه، فأبى صاحبه أن يبيعه فقال: هل لك أن تنطلق إلى صاحب لنا ناحية السوق؟ قال: لا أبالي. فانطلق إليه فقال له مولاه: إني أعطيت هذا بفرسه 300 درهم، فأبى وذكر أنه خير من ذلك. قال صاحب الفرس: صدق أصلحك الله، فترى ذلك ثمنا؟ قال: لا، فرسك خير من ذلك. هذا المشتري يا عباد الله، فرسك خير من ذلك، تبيعه 500 حتى بلغ 700 درهم أو 800. فلما أن ذهب الرجل أقبل على مولاه فقال له: ويحك، انطلقت لتبتاع لي دابة، يعني تشتري لي دابة، فأعجبتني دابة رجل فأرسلتك تشتريها، فجئت برجل من المسلمين يقوده وهو يقول: ما ترى ما ترى، وقد بايعت رسول الله. الصحابة كانوا يأخذون العهد والميثاق والبيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. لا تقل إن البائع مغفلا، فلا مانع أن أستغفره وأن أظلمه، فأنت مغفل في ذلك إن قلته. فإن الصحابة كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ولذلك نص الفقهاء على أن بيع السفيه لا يجوز، وأن الغلام الذي لا يعقل بيعه لا يجوز، لابد أن يكون راشدا في بيعه وشرائه. يا ليت شعري، أين هذه الأمانة؟ إننا في زمان قل أن تجد فيه رجلا أمينا في بيعه وشرائه، وفي أخذه وعطائه، وفي دينه ومعاملاته، إلا ما رحم ربي. وغدا الحال على ما أخرجه الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني الإيمان، أمانة التكليف، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، الرسول حدث الصحابة لا سيما منهم حذيفة أن الأمانة سترفع من قلوب الناس، قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام نومه فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجلي كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وأنا أقول ما أكثر جداله وأحسن كلامه وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي لا أهتم أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي بايعت يعني البيع والشراء لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج شرح صحيح مسلم لابن الحجاج قال صاحب التحرير معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوقت والوقت اعتراض لون مخالف للون الذي قبله فإذا زال شيء آخر صار كالمجلي وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة يعني وهذه الظلمة فوق التي قبلها يعني كلما زال من القلب الأمانة أظلم القلب والعياذ بالله حتى يصير معتما من الظلمة ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفط وأخذه الحصى ودحرجته إياها أراد بها زيادة البيان وإيضاح المذكور إلى أن قال وأما قول حذيفة رضي الله عنه ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه فمعنى المبايعة هنا ليست مبايعة السلطان وإنما البيع والشراء المعروفان ومراده أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع وأن في الناس وفاء بالعهود فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله وثوقا بالناس وأمانتهم فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالي عليه كان أيضا يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه وأما اليوم هذا في زمان حذيفة مع وجود الصحابة وكثير جدا من التابعين وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فما بقي لي وثوق بمن أبايعه ولا بالساعي في أدائهما الأمانة أيها الإخوة المسلمون ما أحوجنا في هذا الزمان إلى هذه الأخلاق وتلك الآداب حتى نمثل الإسلام تمثيلا صحيحا وحتى ندعو إلى دين الله ولا نصد عن دين الله بأخلاقنا السيئة ومعاملاتنا القبيحة فاتقوا الله عباد الله والتزموا هذه الأخلاق واعملوا بها وادعوا الناس إليها ليس بالكلام فقط وإنما لا بد من السلوك والعمل لا بد من العمل قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلخ أقتاب بطنه، يعني تندلع أمعاؤه من بطنه، فتندلخ أقتاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، يعني الساقية، فيجتمع إليه أهل النار يقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيا من تقول ما لا تفعل، أتريد أن تكون كذلك تجر قصبك وأمعاءك في النار كالحمار في الساقية؟ فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا بعدما ذكر عددا من الكبائر حتى الزنا نفسه، قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فاحذروا هذا البلاء الكبر، أن يتكبر الإنسان، أن يرجع إلى الحق ويبقى في الباطل إلى أن يموت. إذا جاءك الحق من عدو أو صديق فاقبله، اقبله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الشيطان لما قال لأبي هريرة أو علم أبا هريرة رضي الله عنه، قال له عن الشيطان لما دله على قراءة آية الكرسي قبل النوم، قال له: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فاقبل الحق عمن جاء من عدو أو صديق، وإياكم والكبر عباد الله. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا هذه الأخلاق وغيرها مما يرضي عنا ربنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل أعمالنا موافقة لأقوالنا، اللهم اجعل أعمالنا موافقة لأقوالنا وأعنا على ذلك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم اجعلها سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد كيد الأعداء في الداخل والخارج، اللهم رد كيدهم في نحرهم. اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد يوم يبعث الناس يوم الدين. وآخر الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم، إلى أن قال: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبون، عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. عباد الله، إن الله تعالى اصطفى رسله عليه السلام من بين خلقه أجمعين لإبلاغ رسالة رب العالمين، واختار لهم أصحابا وأنصارا، واختار سبحانه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب لخير نبي. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع عليم. إن الله سميع بصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ومن نظر في سيرة القوم ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. وقال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة: كل من صحبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم يعني أقلهم فأدناهم صحبة هو أفضل من القرون الذين لم يروا، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. أيها المسلمون، لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم على أحسن الأخلاق والفضائل، حتى أن الأرض لم تر مثلهم رضي الله عنهم. ومن هذه الأخلاق التي تربوا عليها: الأول العفو والمسامحة. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت، وذلك في حديث الإفك، لما افترى قوم عن على عائشة أم المؤمنين أم عبد الله خير أزواجه إلى قلبه وأحبهم إليه صلى الله عليه وسلم، تقول رضي الله عنها كما عند الإمام البخاري في صحيحه: وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات. ثم أنزل الله هذا في براءتي. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره. قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. وكان مصطح رضي الله عنه قد خاض مع الخائضين في حديث الإفك. فقال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق فور أن نزلت هذه الآية، قال رضي الله عنه: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. ومن الصفات الحميدة التي تربى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التنافس في الخيرات. أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، يعني عمر كان عنده مال في هذا الوقت، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، يعني النصف. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. الثالث من الأخلاق الحميدة التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام الإيثار، وهو تفضيل الغير على النفس، الإيثار والعفة. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهول، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن 9 نسوة من زوجاته رضي الله تعالى عنهن كلهن قلن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني، يعني ما يكفيهم فقط. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل، فإذا أهوى ليأكلا فقومي إلى السراج حتى تطفئه. فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إليه في صلاة الغداة أي الفجر، فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في المنهاج أن هذا كان فضلا زائدا عن حاجة أبنائه، وإلا فإن حاجة الأبناء نفقة واجبة. الخلق الذي بعد ذلك الذي تربى عليه الصحابة، وما أندر هذا الخلق في زماننا، الرجوع إلى الحق. أخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه الرجوع إلى الحق بلا جدل وبلا مماراة. ما يمنعك أن تقول أخطأت أو كذبت أو خنت ولم أكن صادقا ولا أمينا؟ ما يمنعك إلا الكبر. أخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. عباد الله، إن الرجوع إلى الحق علامة التواضع. أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الفضيل بن عياض أبي علي من سادات التابعين رحمه الله قال أنه سئل عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: قال صاحب المنازل: التواضع أن يتواضع العبد لصولة الحق، يعني أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذل والانقياد والدخول تحت رقه، بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه. فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بضده فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. إن بعض الناس يكون كاذبا ويكون مخادعا ويكون خائنا ولا يعترف بذلك أبدا، بل يجادل ويماري، وهذا طريق الضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. إذا أوتي الإنسان الجدل أو الجدال بالباطل فهذا طريق الضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وتلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فلا ترفع خشمك وأنفك وتلوي عنقك إذا جاءك الحق، اقبل واخضع وكن كالعبد بين يدي سيده، أعني الحق. وأقول لهؤلاء الشباب المغرر بهم: يا من ولجتم في مستنقع الحزبية المرذول وتركتم العلم النافع وأغلقتم عقولكم إلا لحزبكم وجماعتكم، أما أن لكم أن تفيئوا ذا الحق فتتبعوه؟ أما علمتم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب؟ لقد لاحت معالم الحق في الأفق ظاهرة لكل ذي عينين. فارجعوا يا أبناءنا، يا من دخلتم الأحزاب والجماعات، ارجعوا يا أبناءنا رحمكم الله عن هذه الجماعات وتلك المستنقعات، وعمروا بلدكم وردوا كيد عدوكم. ومن الأخلاق الحسنة الجميلة التي تربى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالعهد. أخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، والروم قوم كفار من أهل الكتاب. كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى انقضى العهد غزاهم. فجاء رجل على فرس أو برذول وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية. الوفاء بالعهود في البيع والشراء والأخذ والعطاء وفي أداء الأمانات والحقوق إلى أهلها وفي الديون. عباد الله، لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أسوة طيبة في إعمار الدنيا بالدين، فلقد كان لكل منهم عمل يتقنه ويحسنه. أخرج الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم يعني أعلمهم بالفرائض والمواريث، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ومن الأخلاق الحسنة يا عباد الله التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وما أحوجنا إلى ذلك الخلق، وهذه الخلة الجميلة: تحري الحلال في البيع والشراء. تحري الحلال في البيع والشراء. أخرج الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: غدا أبو عبد الله إلى الكناسة ليبتاع منها دابة، يعني ليشتري منها دابة، وغدا مولا له، فوقف في ناحية السوق فجعلت الدواب تمر عليه، فمر به فرس فأعجبه، فقال لمولاه: انطلق فاشتري ذلك الفرس. فانطلق مولاه فأعطى صاحبه اشتراه به 300 درهم، فأبى صاحبه أن يبيعه فما كسب، فأبى صاحبه أن يبيعه فقال: هل لك أن تنطلق إلى صاحب لنا ناحية السوق؟ قال: لا أبالي. فانطلق إليه فقال له مولاه: إني أعطيت هذا بفرسه 300 درهم، فأبى وذكر أنه خير من ذلك. قال صاحب الفرس: صدق أصلحك الله، فترى ذلك ثمنا؟ قال: لا، فرسك خير من ذلك. هذا المشتري يا عباد الله، فرسك خير من ذلك، تبيعه 500 حتى بلغ 700 درهم أو 800. فلما أن ذهب الرجل أقبل على مولاه فقال له: ويحك، انطلقت لتبتاع لي دابة، يعني تشتري لي دابة، فأعجبتني دابة رجل فأرسلتك تشتريها، فجئت برجل من المسلمين يقوده وهو يقول: ما ترى ما ترى، وقد بايعت رسول الله. الصحابة كانوا يأخذون العهد والميثاق والبيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. لا تقل إن البائع مغفلا، فلا مانع أن أستغفره وأن أظلمه، فأنت مغفل في ذلك أن قلته. فإن الصحابة كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ولذلك نص الفقهاء على أن بيع السفيه لا يجوز، وأن الغلام الذي لا يعقل بيعه لا يجوز، لابد أن يكون راشدا في بيعه وشرائه. يا ليت شعري، أين هذه الأمانة؟ إننا في زمان قل أن تجد فيه رجلا أمينا في بيعه وشرائه وفي أخذه وعطائه وفي دينه ومعاملاته إلا ما رحم ربي. وغدا الحال على ما أخرجه الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني الإيمان، أمانة التكليف، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة. الرسول حدث الصحابة لا سيما منهم حذيفة أن الأمانة سترفع من قلوب الناس، قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجلي، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجل أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وأنا أقول: ما أكثر جداله وأحسن كلامه، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي، لا أهتم أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي، بايعت يعني البيع والشراء، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج شرح صحيح مسلم لابن الحجاج، قال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوقت، والوقت اعتراض لون مخالف للون الذي قبله، فإذا زال شيء آخر صار كالمجلي، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة، يعني وهذه الظلمة فوق التي قبلها، يعني كلما زال من القلب الأمانة أظلم القلب والعياذ بالله، حتى يصير معتما من الظلمة. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويبقى التنفط وأخذه الحصى ودحرجته إياها. أراد بها زيادة البيان وإيضاح المذكور إلى أن قال: وأما قول حذيفة رضي الله عنه: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. فمعنى المبايعة هنا ليست مبايعة السلطان، وإنما البيع والشراء المعروفان. ومراده: أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع وأن في الناس وفاء بالعهود، فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله وثوقا بالناس وأمانتهم، فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة، وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالي عليه كان أيضا يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه. وأما اليوم، هذا في زمان حذيفة مع وجود الصحابة وكثير جدا من التابعين، وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة، فما بقي لي وثوق بمن أبايعه ولا بالساعي في أدائهما الأمانة. أيها الإخوة المسلمون، ما أحوجنا في هذا الزمان إلى هذه الأخلاق وتلك الآداب حتى نمثل الإسلام تمثيلا صحيحا، وحتى ندعو إلى دين الله ولا نصد عن دين الله بأخلاقنا السيئة ومعاملاتنا القبيحة. فاتقوا الله عباد الله، والتزموا هذه الأخلاق واعملوا بها وادعوا الناس إليها، ليس بالكلام فقط، وإنما لا بد من السلوك والعمل، لا بد من العمل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، يعني تندلع أمعاؤه من بطنه، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، يعني الساقية، فيجتمع إليه أهل النار يقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيا من تقول ما لا تفعل، أتريد أن تكون كذلك تجر قصبك وأمعاءك في النار كالحمار في الساقية؟ فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا بعدما ذكر عددا من الكبائر حتى الزنا نفسه، قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فاحذروا هذا البلاء الكبر، أن يتكبر الإنسان، أن يرجع إلى الحق ويبقى في الباطل إلى أن يموت. إذا جاءك الحق من عدو أو صديق فاقبله، اقبله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الشيطان لما قال لأبي هريرة، أو علم أبا هريرة رضي الله عنه، قال له عن الشيطان لما دله سأله على قراءة آية الكرسي قبل النوم، قال له: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فاقبلوا الحق عمن جاء، من عدو أو صديق، وإياكم والكبر عباد الله. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا هذه الأخلاق وغيرها مما يرضي عنا ربنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل أعمالنا موافقة لأقوالنا، اللهم اجعل أعمالنا موافقة لأقوالنا وأعنا على ذلك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم اجعلها سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد كيد الأعداء في الداخل والخارج، اللهم رد كيدهم في نحرهم. اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد يوم يبعث الناس يوم الدين. وأقم الصلاة.